أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كتاب لأمير المؤمنين ومولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كتبه إلى أحد ولاته محمد بن أبي بكر، في هذا الكتاب أو هذه الرسالة يقول عليه السلام: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت القبر، فاحذروا ضيقه وضنقه وظلمته وغربته. يا عباد الله، إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا. هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام تنبيه وتحذير للعباد الصالحين والمؤمنين، وحتى لأولئك الذين بلغوا درجة التقوى، تنبيه ومعه تحذير. ليس من الموت فحسب، لأن الإنسان بطبعه يحذر. الإنسان المؤمن يعد العدة ويستعد ويخاف من الموت، ويعتبر أن الأمر العظيم هو في ساعة الموت. الإمام علي عليه السلام يريد أن يحذرنا ويلفت نظرنا إلى ما هو أعظم من ذلك، ما بعد الموت الذي هو القبر ولحظة النزول في هذا القبر. أعظم ما يمكن، بل إن العنوان الأساس الذي يصعب على الإنسان معه أن يتصور ما هو الموت والقبر والعذاب. هذا العذاب يمكن أن نقول أن كل أسبابه تندرج في إطار ماذا؟ الذنوب والمعاصي. فإذا كل ما يأتي على الإنسان في القبر هو ماذا؟ هو نتيجة أعماله في عالم الدنيا. سابقاً إذا بيذكر الإخوان قلت أن الإنسان عندما يصدر منه الذنب والمعصية، وبينت شو هي الذنب والمعصية. الذنب هو عبارة عن الفعل الذي لا يكون مطابقاً لأوامر المولى عز وجل، بحيث أنك تأتي بعمل لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فتترك ما هو مأمور به، مثل أن تترك الواجب لمثل الصلاة، وتفعل الأمر المنهي عنه مثل شرب الخمر. ترك الصلاة ذنب لأنك تترك واجب، وشرب الخمر ذنب. لماذا؟ لأنك تفعل أمراً منهي عنه. فالذنوب والمعاصي التي يقوم بها الإنسان الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جعل لها عواقب وآثار في عالم الدنيا، في عالم البرزخ اللي هو القبر، وفي أيضا ماذا؟ في عالم الآخرة. لذلك من الممكن أنه مثل ما نرى في حياتنا يا أخوان أنه بعض الناس نجدها ترتكب الذنوب والمعاصي الكثيرة ولكن لا نرى عواقب لذنوبهم، ما بنشوف أن الله سبحانه وتعالى بحاسبهم، ولا نرى أن الله تبارك وتعالى يفعل معهم ما يردعهم عن فعل المعصية أو ما يذكرهم بالعذاب الأليم على هذا الفعل الذي يقومون به. السبب واضح، أنه قد يكون هذا الذنب الذي يقتي به هذا الإنسان في عالم الدنيا آثاره وعواقبه وين بتروح؟ مش في الدنيا ولا في عالم البرزخ، تؤجل إلى أين؟ إلى يوم القيامة على قاعدة ماذا؟ ونمدهم في طغيانهم يعمهون، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء. فإذن عندما نرى مثل ما الله سبحانه وتعالى بيوفق للطاعة، قد يرى إنسانا بفعل خبث سريرته وسوء نيته والسواد الذي حل في قلبه إنه هذا الإنسان يستحق العذاب أكثر، فالله سبحانه وتعالى شو بيعمل؟ بيوفق ولا شو؟ للذنب. فلا ينخدع الإنسان، ليش بنقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ لأنه هذا الإنسان حتى يتحاسب أكثر يوم القيامة ويعذب أكثر، شو لازم يصير فيه بالدنيا؟ لازم ما يتوفق للتوبة، لازم يروح باتجاه المعصية، لازم يروح باتجاه ارتكاب الذنب. لذلك أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه ببعض ما روي عنه بالمضمون أنه يا عباد الله إذا رأيتم نعم الله، عم يوجه خطابه للإنسان، إذا رأيت نعمة الله سبحانه وتعالى عم تنزل عليك وعم تتوالى عليك أكثر فأكثر وأنت تعصيه فاحذره. شو معنى ذلك؟ أنه أنت إذا عم تعصي الله وعم تذنب كتير ما تعتبر أنه الله سبحانه وتعالى يعني عم بكرمك، لا، بدك تلتفت أنه الله سبحانه وتعالى عم بيقول لك خذ قد بدك، اعمل بدك إيه في الدنيا وأنا عم بعطيك قد ما بدك. إذا لم تتب ولم ترجع إلي فمعنى ذلك أنه شو؟ كل ما تقوم به من معاصي تجاه النعم التي أعطيك إياها أيها الإنسان شو بده يصير فيك؟ بدها تتسجل عليك عذاب أكثر فأكثر. ومن هنا مثل ما حكينا أيضا سابقا أنه مثل ما في درجات في الجنة، شو في بجهنم؟ في درجات، المعصية بقابلها عذاب، معصيتين عذاب أكبر، ثلاث معاصي في الدنيا أكثر فأكثر وهكذا. فبقدر معاصيك أيها الإنسان في الدنيا يسجل عليك أين؟ في الآخرة. لو جئنا نحن فصلنا الحديث بآثار الذنوب التي يراها أو يمكن أن تنتج على الإنسان وين؟ في عالم الدنيا. في المرة السابقة حكينا مفصلا، إلا أن هناك جملة من الآثار تترتب على ارتكاب المعصية والذنب وين؟ في عالم الدنيا. الآن يجب أن نعلم ونعرف ما هي الآثار المترتبة على الذنوب في عالم البرزخ. لست في صدد شرح شو معنى البرزخ والقبر، لا، ولكن البرزخ كما هو معروف فسره العلماء بعدة تفسيرات كلها ترجع إلى معنى واحد، هو شو؟ هي حياة القبر. لأن الإنسان يمر في عوالم ثلاث، عالم الدنيا بده ينتقل منه إلى وين؟ إلى عالم الآخرة. ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة في عالم ثالث شو هو؟ وعالم القبر. هذا القبر بده يصير معه شيء، مثل ما بالدنيا في أمور تحصل معه على الإنسان، ومثل ما في بالآخرة أمور تحصل معه على الإنسان، كذلك في القبر تحصل معه أمور. فإذا عندما فسر القبر أو البرزخ بعدة تفسيرات كلها ترجع إلى معنى واحد، شو هي التفسيرات؟ مثلا قالوا بأن البرزخ باللغة أو بالشريعة هو الحد أو الحاجز الفاصل بين شيئين، اللي بيفصل بين الدنيا والآخرة هو شو؟ البرزخ. بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما ممكن انه شو يتصلوا ببعضهم. وقيل ايضا بان البرزخ هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، مثل ما هو حاجز وفاصل بين شيئين، هون الشيئين هن شو؟ هن الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في تفسير ثالث للبرزخ ولطيف وجميل، أن البرزخ هو الحاجز للإنسان الذي يمنعه من الرجوع إلى الدنيا. لما الإنسان بيروح إلى عالم البرزخ اللي هو عالم الموت على القبر، هل يستطيع أن يرجع إلى عالم الدنيا؟ أبدا. لذلك سمي هذا البرزخ بهذا الحاجز الذي يمنع الإنسان من الرجوع إلى عالم الدنيا. والروايات تحدثت كثيرا وكثيرا عن ماذا؟ عن هذه الآثار التي تحصل مع الإنسان نتيجة وجوده في عالم الدنيا من خلال ارتكابه لهذه المعاصي. لكن التفتوا يا أخوان، وبعدنا في سياق الحديث لنصل إلى تعداد هذه الآثار. الإمام السجاد عليه السلام يقول في تفسيره للآية المباركة: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول عليه السلام: هو القبر. تفسيره من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هو القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكة، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر ماذا؟ النار. وكله صنيعة من؟ صنيعة يديك أيها الإنسان الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا ما نجي للتفصيل، نزل الإنسان في قبره، ما في عذاب؟ قلنا أول شيء يواجهه الإنسان نتيجة ذنوبه في عالم الدنيا، إذا بتتذكروا حكينا عنه ماذا؟ ضغطة القبر، وهي أخوف ما يخاف منه على الإنسان. أصعب ليلة على ابن آدم هي ماذا؟ هي تلك اللحظة: وارحمني فريدا وحيدا. ارجعوا إلى دعاء أبي حمزة الذي تقرؤونه في ليالي الأنس بالله سبحانه وتعالى، ليالي شهر رمضان: في القبر وحدتي ووحشتي وغربتي. هذه أمتين بيشعر فيها هذه المعاني الإنسان؟ في أول ليلة أو أول لحظة ينزل بها الإنسان على هذا القبر، على هذا المنزل الجديد ويضمه القبر. إن لم يضمه القبر يعني واحد مدفن، يضمه الهواء. إذا واحد ما ضمه الهواء يضمه ماذا؟ الماء. يعني سواء نزل بالحفرة أو وقع من الطيارة وما لقوا له جثته، أو نزل في البحر وغرقت به السفينة، ما في مجال إلا للضغطة. كيف بتكون؟ مرة في التراب، مرة في الهواء، مرة في الماء. في الحديث الشريف يأتي ذلك الإنسان العظيم أبو بصير، أحد أصحاب الإمام وتلامذة الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ في حدا بينجي من ضغطة القبر؟ قال عليه السلام: نعوذ بالله منها. ما أقل ما يفلت من ضغطة القبر، قديش إن قلال، قلة من البشر ممن ينجو من ضغطة القبر. إلى أن يقول: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في جنازة سعد، بالقصة المعروفة عن سعد بن معاذ، خرج النبي في جنازته وشيعه مع الملائكة ونزل في حفرته معه وعمل اللي عمله النبي كما يقول الإمام الصادق، وقد شيعه 70,000 ملك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضم. نعم، إنه هذا الإنسان صحابي من صحابة رسول الله، له كل هذه المناقبية التي جعلت من رسول الله يلحده بنفسه ويصلي عليه وينزل إلى القبر ويشيعه مع الملائكة، وآخر شيء بيقول النبي أنه سيضم. شو يعني يضم؟ ستصيبه ضغطة القبر. فكيف بنا نحن، وأين نحن من ذلك الصحابي الجليل سعد بن معاذ؟ هذا ما يدعو الإنسان إلى التفكر، إلى التأمل، إلى معرفة أن هذه الضغطة وهذا العذاب سيحل به نتيجة ماذا؟ نتيجة الذنوب. ما هي بقية الذنوب التي يمكن، أو ما هي بقية الآثار التي يمكن أن تحل على الإنسان في عالم البرزخ، بعد أن تحدثنا عن ماذا؟ عن الأثر الأول الذي هو الضغطة. بعدنا بالحديث نفسه أن الإنسان في عالم البرزخ سيواجه مجموعة من الآلام، من العذابات، أولها ضغطة القبر. طيب ما هو ثانيها؟ سوء العذاب في القبر. مش أنه والله نزل إلى القبر صابته الضمة وخلصت القصة، لا، لأنه يمكن هذه الضمة تكون بسبب أنه الإنسان ارتكب لنفرض 100 معصية في عالم الدنيا. طيب هون 100 معصية يقابلوا فقط في ضغطة القبر؟ إذا كانوا بيعادلوها انتهى الأمر، ارتفع عنه العذاب. ولكن يمكن أن تكون ضغطة القبر مقابل 50 معصية ارتكبها. طيب والبقية 50 ما بده ياخذ عليهم جزاء في عالم القبر؟ عند الله سبحانه وتعالى الحسابات دقيقة يا أخوان، حكينا مرارا وتكرارا، لا يظلم ربك أحدا، لكن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان لك حسنات بدك أجر عليهم، إذا كانوا قد رأس الإبرة بدك تاخذهم، بس إذا كان عليك سيئات أدرس الإبرة بدك تأخذ عليه أيضا شو؟ العذاب. من هنا يستمر العذاب في القبر ما بعد الضغطة، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. طيب شو بتعني هذه الآية؟ المروي عن أمير المؤمنين وسيد المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في تفسير لهذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول عليه السلام: وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها ماذا؟ عدوه. شو هو عدوه؟ عذاب القبر وسوء هذا العذاب. فإذا عندما تعرض عن ذكر الله أيها الإنسان في عالم الدنيا، شو إلك؟ إلك هذه المعيشة الضنك. شو هذه المعيشة الضنك؟ سوء العذاب في القبر، لمجرد أنك أعرضت عن ذكر الله، أهملت وجود الله في عالم الدنيا. هذا مش ذنب؟ مش بس الذنب يا أخوان أنه واحد ولا ترك صلاته أو والعياذ بالله شرب الخمر. أن تنسى الله، أن لا تعتبر أن الله موجود معك في عالم الدنيا، شو هذا؟ هذا ذنب. لأنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أن تؤمن بوجود الله، ليس قولا، وإنما يكون ذلك تصديقا من خلال عملك. وماذا نلتفت لشغلة؟ أنه هذا العذاب يختص بمن؟ هل يختص بالمؤمنين؟ أكيد لا، لأنه المؤمن إذا نزل إلى القبر صاف مصفى، في عالم القبر روح وريحان وجنة نعيم. هون إذا بتلتفتوا لي يا أخوان، الإمام الصادق عليه السلام له تفسير جميل لقوله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. بهذه الآية المباركة يشير الإمام الصادق عليه السلام إلى وجود عواقب للذنوب في عالم البرزخ، وعواقب للذنوبين في عالم يوم القيامة. يعني مش عم بكرر، أنا قلت أن الذنوب لها آثار في عالم الدنيا خلصنا منها، الآن في عالم البرزخ الإمام عم بيأشر لهذه الإشارات. لاحظوا شو قال الإمام، صار يتلي قوله تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. قبل ما يكفي الآية شو قال الإمام؟ في قبره. يعني إن كان من المقربين في عالم الدنيا فالروح والريحان في القبر، ثم تابع: وجنة نعيم. قال وين؟ في الجنة، يعني في الآخرة. فصار روح وريحان وين تنطبق؟ في عالم البرزخ مش في عالم الآخرة. وجنة نعيم مش بالبرزخ، بالآخرة. ثم تابع عليه السلام: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. طب نزل من حميم وين؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: في قبره. ثم قال: وتصلية جحيم وين؟ في الآخرة. فإذا عم بفرق الآية، عم تعطي أن المقربين شؤلهم والمكذبين شؤلهم. المقربين لهم روح وريحان في عالم القبر، ولهم جنة نعيم في الآخرة. أما المكذبين الضالين فنزل من حميم وين؟ في القبر، وتصلية جحيم وين؟ في عالم الآخرة. هذا تصنيف إذن، وهذا تأكيد لما نقوله من أنه سوء العذاب هو في عالم القبر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنه وإياكم. صار عندنا اثنين: العاقبة الثالثة والأثر الثالث للعمل السيء وللذنوب في عالم الدنيا، هو أن يكون معك هذا الذنب قرينك، معك ملاصق معك، تعذب عليه وين؟ في القبر، والمسمى في الروايات بماذا؟ بقرين السوء، اللي هو شو؟ العمل السيء. أي عمل تأتي به في عالم الدنيا إن كان عملا صالحا، هذا مش حكينا، مش عم نحكي عنه، إن كان عملا والعياذ بالله سيئا ما بتفلت منه، إذا كان له عواقب بيكون له عواقب في عالم الدنيا أيضا حكينا عنها، ولكن قد يكون له عواقب وين؟ في عالم البرزخ، هذا الذي يكون معك في قبرك ويذهب معك إلى يوم حشرك، إلى يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الرواية التي نكون كلياتنا قد سمعناها مرارا ولكن لا بأس بالتذكير بها، التي تذكرنا ونطل من خلالها على قيمة العمل في عالم الدنيا وآثاره في عالم البرزخ. الإمام أو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا قيس، لا بد لك من قرين يدفن معك وتدفن معه وأنت ميت. هون ببلش يقص من النبي. فإن كان كريما، يعني إذا كان هذا القرين كريم اللي هو شو العمل الصالح، إذا كان كريما أكرمك، لكن إذا كان شو لئيم شو بيعمل فيك؟ وإن كان لئيما أسلمك، بيتركك بزدتك وبتخلى عنك. ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه ولا تبعث إلا معه. شوفوا قديش صعبة، كل معصي كل عمل سيء بضل معك وتسأل عنه وبيندفن معك، والله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه وبيخليه معك إلى يوم حشرك. ولا تبعث إلا معه فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن كان صالحا لم تأنس إلا به، وإن كان فاحشا لم تستوحش إلا منه. بيختم النبي كل هذا شو بيقول له؟ وهو عملك. الأثر الرابع واللي بينهي في الحديث، إلا إذا بدكم نحكي أكثر، الأثر الرابع للذنوب في عالم الدنيا أن الإنسان بعد أن نحكي الأثر وين في عالم البرزخ، في ناس عند الدفن تسلم لله الوجه وروح وريحان وما عنده أي مشكلة، يأتي إليها منكر ونكير بتقول له تفضل اسأل قد ما بدك. ليش؟ لأنه هؤلاء ما أخذوا معهم قرين سوء، ما أخذوا معهم سيئات، ما أخذوا معهم ذنوب. لكن في البعض لمجرد أن ينزل إلى قبره شو بصير يبدأ معه؟ الندم. هذا الندم يصاحبه ماذا؟ طلب الرجوع من الله إلى الدنيا، بيتمنى هذا الحسرة الندامة. الله سبحانه وتعالى هلا عم يخبرنا عنها. طب قبل ما نوصل له مش قادرين نتفاداها نحن يا أخوان؟ ليش لا تعمل سيئات؟ ليش لا ترتكب ذنوب؟ لا تصاب بالحسرة ولا تصاب بالندامة في القبر، لكن إنك إذا فعلت هذه الذنوب والمعاصي فإنك ستصل في قبرك إلى ذلك اليوم اللي هو يوم الندم ويوم الحسرة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها قائلها. وبعد الندم ما بينفع والحسرة ما بتنفع، وإنما ما ينفعك أيها الإنسان حتى لا تبتلى بآثار سيئة وعواقب ضارة لك في البرزخ، ما عليك إلا أن تصلح وضعك في الدنيا وتستعد إلى ذلك اليوم الذي هو يوم القبر، وتصحب معك عملك الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لنصحب معنا إلى قبرنا كل أعمالنا الصالحة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.